في الصفحة 140 في الطبعة الجديدة، وفي المسألة الخامسة في الطبعة القديمة كانت عبارة نقول: وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى بشان من التزامه بحكم العقد، وهذا من جملة أحكامه ومن دخوله على المهر قليل، فلا يلزم منه الرضا بالزائد جزاء. عندما كنا نشرح هذه العبارة ذكرنا بأن جملة من التزامه بحكم العقد وهذا من جملة أحكامه، هذه العبارة ذكرها الشريف كدليل لعدم التخيير، وقوله ومن دخوله على المهر القليل فلا يلزم منه الرضا، هذه العبارة كدليل على التخيير. ثم السيد سأل ذاك اليوم في الدرس وإحنا غيرنا على أثر اشتباه حصل، وكان الصحيح ما ذكرناه أولا، لعل بعض الأخوة أخذ ما ذكرناه ثانيا، الآن نأكد أن ما ذكرناه أولا هو الصحيح، فإن جملة من التزامه بحكم العقد وهذا من جملة أحكامه، أي العبارة دليل لعدم التخيير، والحاشية هنا مو صحيحة، حاشية رقم واحد مو صحيحة. ومن دخوله على المهر القليل فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبرا دليل للتخيير، والحاشية رقم ثلاثة أيضا غير صحيحة. هذا استدراك لما مضى في وقوف المتقدم. مسألة أخرى، وفي المسألة رقم ثمانية، مسألة ثامنة: ويمكن إثبات الأولوية للبالغين بوجه آخر. كان البحث في المسألة عما إذا زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد، ثم قبل بلوغ الآخر توفى المجيز، وبعد وفاة المجيز بلغ الآخر، من بعد بلوغه قلنا إن رد العقد ولم يجز بطله وحكمنا ببطلانه، وإن أجاز لابد له من الحلف على أنه إنما أجاز لا للحصول على الميراث، بل لأنه حتى لو كان الشخص المتوفي حيا لرضي بتزويجه حسب صحيحة أبي عبيدة الحذر. ثم ذكر الشهيد أن هذا الحكم المذكور في هذه الرواية هل يمكن أن يسحب إلى بعض الفروض الأخرى من قبيل هذا الفرض؟ لو زوج الفضولي الكبيرين بلي، ثم أجاز أحدهما وتوفى قبل أن يجيز الآخر، ثم جاء الآخر وأجاز وحلف، هل يحصل على الميراث كما جاء في النص؟ طبعا الوارد في النص بالنسبة للصغيرين، وأما الفرض هنا بالنسبة للكبيرين، هل ينسحب الحكم إلى هذا المورد أم لا؟ قلنا لا ينسحب الحكم، ابتداء ذكر الشهيد هكذا أن الحكم لا ينسحب، وذكر وجها أيضا للانسحاب باعتبار أنه قال بأن الصغار والكبار لا تأثير لهما في هذا الحكم الشرعي، وبما أن الصغار والكبار لا تأثير لهما في هذا الحكم الشرعي لذا نقول بأن الحكم المذكور في الرواية ينسحب إلى هذا الفرد، ولكن رجح عدم الانسحاب عندما قال والأقوى بدي من العبارة قال نعم لو كان فبيد جعل الحكم إليه والنظر من مساواته ومن ثبوت الحكم إلى آخره وظهور التهمة في الإجازة فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد. ويمكن إثبات الأولوية قبل أن يذكر هذا الفرض،
ذكر فرضا آخر أيضا هو خارج عن دائرة النص. ذلك الفرض الآخر هو ما إذا كان أحد الزوجين كبير بالغ رشيد، أو لا، أحد الزوجين زوجه الولي والآخر زوجه الفضولي، قلنا هل ينسحب الحكم أو لا ينسحب؟ هناك ذكر بأنه نعم الحكم ينسحب بدليل قياس الأولوية الذي هو صحيح عندنا. هنا يذكر بأن الحكم ينسحب إلى الكبيرين بدليل الأولوية، لكن بتقرير غير التقرير الماضي. في تقرير الأولوية المتقدم ذكر بأنه الرواية دلت على أن الباطي يرث مع اليمين فيما إذا كانت الفضولية من الجهتين، فإذا كانت الفضولية من جهة واحدة باعتبار أن الآخر زوجه الولي أو هو كان بالغ ورشيد، فانسحاب الحكم يكون بطريق أولى. هكذا قرر الأولوية في الفرض السابق. وأما في هذا الفرض، يعني الفرض الكبيرين، يقول يمكن تقرير الأولوية بوجه آخر، وهو بأن نقول طبعا هناك نزاع بأن العقد الفضولي هل يصح أو لا يصح. من يقول بأن عقد الفضولي ليس بصحيح وخارج عن دائرة البحث، وأما من يقول بأن العقد الفضولي يصح، هنا أهم نزاع ثانوي موجود بين القائلين بصحة الفضول. سارة من أجري العقد له فضولة فيه صلاحية الإجازة فعلا، وتارة من أجري له العقد فضولة ليست فيه صلاحية الإجازة. مثلا أنا أبيع هذا الكتاب عن الزيد الذي هو بالغ ورشيد، المفروض أنه هو المالك، وأنا بعت هذا الكتاب على وجه الفضولية، هنا عقد الفضولية صح أم لا؟ يقولون نعم هنا عقد الفضولية صح. وأما إذا بعت هذا الكتاب الذي هو مملوك لطفل، مملوك لطفل هذا الكتاب، وأنا بعت هذا الكتاب فضولة، المالك ليست فيه صلاحية الإجازة فعلا لأنه طفل لم يبلغ، هنا عقد الفضولية صح. بأن نقول عندما كبر الطفل يأذن ويجيز وتصح المعاملة. العقد الفضولي في هذا الفرض يصح أم لا؟ بعض الفقهاء من القائلين بصحة عقد الفضولي هنا يحكم بالفساد، يعني ذاك القائل بصحة الفضولي يقول إنما أحكم بصحته فيما إذا كان الشخص فيه صلاحية الإجازة فعلا، وأما إذا كان هو فاقد لهذه الصلاحية فعقد الفضولي باطل. الرواية المبحوث عنها فعلا وردت في الصغيرين إذا زوجهما الفضول، والصغيرين واضح أنه صلاحية الإجازة لا توجد فيهما. والآن الكلام في أن هذا الحكم هل ينسحب إلى الكبيرين أم لا ينسحب؟ صلاحية الإجازة في الكبيرين فعلا موجودة، فإذا الرواية حكمت بالصحة في الصغيرين اللذين لا تتواجد فيهما صلاحية الإجازة فعلا، فبطريق أولى هذا الحكم يشمل ما إذا كانت صلاحية الإجازة موجودة فعلا كما في الكبيرين. فتقرير الأولوية ها هنا غير تقرير الأولوية المتقدم. في المتقدم قلنا الأولوية بالحظ أنه الرواية وردت في الصغيرين والفضولية من الجهتين، في الفرض المتقدم كانت الفضولية من جهة واحدة، في الجهة الثانية زوجها الولي أو كان هو بالغ ورشيد. الأولوية هنا باعتبار أنه الرواية وردت في الصغيرين اللذين لا تتواجد فيهما صلاحية الإجازة فعلا، بينما محل الكلام فعلا في من تتواجد فيهما صلاحية الإجازة فعلا. فنقرر الأولوية بهذا الوجه ونحكم على ضوئه بأنه إذا زوج الفضولي الكبيرين وأجاز أحدهما ثم توفى قبل أن يجيز الآخر فالآخر يرث بشرط الحلف والإجازة. ولذا يقول ويمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر غير الأولوية المتقدمة، وهو أن عقد الفضولي متى كان له مجيز في الحال، يعني إذا كان الشخص فيه صلاحية الإجازة فعلا حالا، متى كان له مجيز في الحال فلا إشكال عند القائل بصحته أي بصحة عقل الفضولي في صحته، يعني في صحة ما إذا كان الشاب فيه صلاحية الإجازة فعلا، بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك أي في الحال، فإن فيه خلافا عند من يجوز عقد الفضولي. فإذا ثبت الحكم في العقد الضعيف يعني في الصغيرين اللذين لا تتواجد فيهما معا صلاحية الإجازة فعلا الذي لا مجيز له في الحال وهو عقد الصغيرين، فتعديه إلى الأقوى أي إلى العقد الأقوى وهو عقد الكبيرين فضولتان يكون أولى. انتهينا من هذه الأولوية. ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين، الأول أجاز وتوفى ثم جاء الثاني وأجاز، أجاز الثاني لكن عرض له مانع منعه من الحال، منعه من الحل، لا أنه نكل وامتنع عن الحل، بسبب هذا المانع العارض لم يتمكن من الحل، ماذا نصنع به؟ يقول لابد من الانتظار ويعزل له نصيب من الهر إلى أن يأتي ويحلف. طبعا العارض الذي يحصل للشخص قد يكون هو الجنون، قد يكون هو أمراض أخرى، قد يكون هو السفر، مختلف الأعذار يمكن أن تتصور. هنا على كل إذا عرض له مانع ولم يرد الحل ولم يقل إنني لا أحلف، لابد من عزل نصيبه وينتظر إلى أن يحلف، بعد الحلف يعطى نصيبه من الإير. إذا يقول ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون والسفر الضروري عزل نصيبه إلى أن يحلف، طبعا السفر الضروري. وأما إذا يريد مثلا يتونس في أوروبا مثلا شهر، هذه هم يعزل نصيبه؟ لا طبعا لا يعزل نصيبه، لأن الوراث يحتاجون إلى تقسيم الأموال بينهم، بل السفر الضروري عذر شرعا، عزل نصيبه إلى أن يحلف. ولو تلاع اليمين فلأقوى أنه لا يرث، لأن ثبوته بالنصب والفتوى موقوف على الإجازة اليمين معا. طب إذا الشخص أجاز لكنه امتنع من الحل هل يرث؟ قلنا لا يرث، لأن الرواية رتبت الإرث على أمرين، الأمر الأول الإجازة والأمر الثاني الحل، فإذا امتنع من الحلف أو من الإجازة فلا يستحق الميراث، فالأقوى أنه لا يرث لأن ثبوت الإرث بحسب النصوص الشرعية وبحسب فتاوى الفقهاء ثبوت الإرث موقوف على الإجازة أولا واليمين ثانيا معا، فينتفي يعني الإرث بدون أحدهما أي بدون الإجازة أو بدون اليمين. وهل يثبت عليه المهر؟ الزوج الثاني أجاز لكنه امتنع من الحال، قلنا لا يرث لأن الإرث موقوف على الإجازة وعلى اليمين، لكن هل يجب عليه المهر؟ فيما إذا كان المجيز الثاني هو الزوج لا الزوجة، الزوجة أجازت وذهبت إلى رحمة الله الواسعة، ثم الزوج أجي وأجاز النكاح لكنه امتنع من الحال مثلا بعد إجازته وامتناعه من الحال، قلنا لا يرث، لكنه هل يجب عليه المهر أم لا يجب؟ الشهيد يقول من جهة يمكن أن نقول بأنه لا يجب عليه المهر، لأن ثبوت النكاح متوقف على أمرين، الأمر الأول حسب الرواية الإجازة والأمر الثاني الحد، فإذا فقد أحد الأمرين فلا يجب عليه المهر كما أنه لا يستحق الإرث، هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن أن نقول بأنه لا يجب عليه المهر وإن كان لا يستحق الإرث، والسبب في ذلك هو أن عدم استحقاقه للإرث إنما نشأ من توقيف النص استحقاق الإرث على أمرين الإجازة والحد، بما أن الرواية ذكرت بأنه لا يستحق الإرث إلا بعد الإجازة والحال، لذا منعه من الإرث لأنه لم يحلف. وأما إذا قام دليل آخر على وجوب دفع المهر فلما لا نفي بوجوب دفع المهر، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أي نافذ. إذا أجاز النكاح بمقتضى إقراره على نفسه يجب عليه دفع المهر وتسديد المهر بمقتضى هذا الدليل إقرار العقلاء. الرواية المتقدمة ذكرت أنه لا يرد إلا بعد الإجازة والحل، ولم تذكر أنه لا يجب عليه المهر مع عدم توفر الأمرين. إذا كانت الرواية تقول مع عدم توفر الأمرين معا لا يجب عليه المهر، حكمنا بأنه وين أجاز لا يجب عليه المهر، لكن الرواية مشتملة على عقد إيجابي، والعقد الإيجابي هو أنه يستحق الإرث مع الإجازة واليمين. أما الرواية لا تشتمل على عقد سلبي يقول بأنه مع عدم توفر الأمرين لا يجب عليه المهر. لو كانت الرواية تقول هكذا لقلنا لا يجب عليه المهر ولا يستحق الإرث، لكن الرواية لا دلالة لها على هذا العقد السلبي. فإذا قام دليل يدل على وجود دفع المهر عليه فلا مانع من الحكم بوجود دفع المهر عليه. إن قلت حسب هذا الرأي يحصل تنافي بين الأصلين، وجوب المهر يبتني على ثبوت الزوجية، عدم استحقاق الإرث يبتني على عدم ثبوت الزوجية، فهل يمكن أن تكون الزوجية ثابتة في حال كونها غير ثابتة؟ مستحيل أصلا، إما أن تكون الزوجية ثابتة أو غير ثابتة. الشهيد يقول وإن تنافى الأصلان. هنا نقول جملة معترض، كلمة الأصل في مصطلح القدماء ولا سيما الشهيد الثاني طبعا في كتاب اللمعة، كلمة الأصل تتردد كثيرا ويلاحظها الإنسان. كلمة الأصل في مصطلح القدماء تعني شيئا يختلف عن كلمة الأصل في مصطلح المتأخرين، ولذا بعض المحدثين في دراسة اللمعة في الواقع لما يواجه كلمة الأصل فورا يتبادر إلى ذهنه المعنى المصطلح الحديث في كلمة الأصل، ولذا يقعه في الخطأ، فورا يتصور أن المقصود بالأصل هو الأصل العملي وليس هو المقصود. طبعا بعض الأوقات كلمة الأصل في كلمات القدماء تعني الأصل العملي، لكن كلمة الأصل تستخدم في كلمات القدماء بمعنى غير الأصل العملي أيضا. ومن الأمور الظريفة في دراسة اللمعة معرفة معنى الأصل في كلمات الشهيد، قد يعني الأصل هنا معنى وفي مورد آخر معنى آخر وفي مورد ثالث معنى ثالث. من جملة الموارد الشهيد هنا استخدم كلمة الأصل، والأصل هنا بمعنى الحكم الشرعي، لأن الأصل أي القاعدة، وكل حكم شرعي قاعدة، هنا الأصل معنى القاعدة، والقاعدة يعني الحكم الشرعي. يقول وإن تنافى الأصلان، يعني وإن تنافى الحكم بوجوب دفع المهر مع الحكم بعدم استحقاق الإرث، هذين الحكمين متنافيين. لما؟ لأن الحكم بوجوب دفع المهر يبتني على ثبوت الزوجية، الحكم بعدم استحقاق الإرث يبتني على عدم ثبوت الزوجية. لذا يقول وإن حصل هذا التنافي مع ذلك نحكم بوجوب دفع المهر، لأن الرواية لم تدل على العقد السلبي، والعقد الإيجابي بعد قيام الدليل عليه لا مانع من الإفتاء به والحكم بمضمونه. لاحظوا العبارة، يقول وهل يثبت عليه المهر لو كان، يعني لو كان المجيز الثاني هو الزوج، هل يثبت عليه المهر بمجرد الإجازة من دون اليمين؟ من أنه أي وجود دفع المهر مترتب على ثبوت النكاح، إذا ثبت النكاح وجب دفع المهر، والمفهوم أن النكاح لم يثبت لأن ثبوت النكاح متوقف على حصول أمرين الإجازة واليمين، واليمين لم يحصل.
من أنه
يعني من أن وجود دفع المهر مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت النكاح بدونهما أي بدون الإجازة واليمين، هذا بيان لوجه في الواقع عدم وجود دفع المهر، وأما بيان وجه وجود دفع المهر. ومن
أن إجازته كالإقرار في حق نفسه، يعني هذه الإجازة الصادرة من الزوج كأنه أقر على نفسه بأنني زوج لهذه الإمرأة، كالإقرار في حق نفسه بالنسبة، يعني أقر بالنسبة إلى شيء، بالنسبة إلى ما، يعني الشيء الذي يتعلق به، يعني أقر بشيء له تعلق بهذا الشخص وهو المقر الذي هو الزوج، بل في حق نفسه بالنسبة إلى ما، يعني بالنسبة إلى الأمر الذي يتعلق به، أي بالزوج كالمهر، لأن الإقرار كما ذكرنا سابقا إذا كان بضرر المقر يجري عليه، وأما إذا كان بنفع المقر فلا يجري. وإلا أنا أقول أقررت بأن الدار التي تسكن فيها أنت والتي تساوي مثلا 3 ملايين مملوكة لي أنا، وبلا إشكال الإقرار لا ينفذ بالنسبة للآخرين، الإقرار إنما ينفذ على الإنسان إذا كان بضرر الإنسان، ولذا الإقرار بالنسبة للمهر لأنه بضرر الزوج ينفذ، وأما بالنسبة لليمين لأنه بنفعه لا ينفذ. يقول ومن أن إجازتي كالإقرار في حق نفسي بالنسبة إلى ما يتعلق به كلمة، وإنما يتوقف الإرث على اليمين لقيام التهمة، وأما السبب في أن الإرث متوقف على اليمين لأنه متهم بأنه لعله يجيز للإرث لا للنكاح، ولذا أوقفنا الإرث على اليمين، ولكن لما نوقف ثبوت النكاح على اليمين تكفي الإجازة في الثبوت، وإنما يتوقف الإرث على اليمين لقيام التهمة وعود النافع إليه، أي إلى هذا الزوج محضن، لأن الإرث من منافعه، فيثبت يعني فبالإقرار يثبت ما يعود عليه، يعني ما يكون بضرره دون ما له، أي دون ما يكون بنفعه وهو الإرث. ولا بعد في تبعض الخوف، لا تستبعد بأن الزوجية بأن وجود المهر كيف انفك عن عدم الإرث، لا بعد في ذلك، ولا بعد في تبعض الخوف. وإن تناصى الأصلان، قلنا لأن وجود دفع المهر يبتني على ثبوت الزوجية، بينما عدم استحقاق الإرث يبتني على عدم ثبوت الزوجية. لا مؤصل عملي، قلنا الأصل هو معنى الحكم الشرعي، وله نظائر كثيرة، يعني توجد نظائر لهذه المسألة تبعض فيها الخوف، يعني بعض اللوازم ثبتت بعض اللوازم لم تثبت، وقد تقدم بعض هذه النظائر بلي، وقد تقدم مثله بلي. هنا نعكو عندنا مثله ظاهرا في النسخ القديمة منه، مو بلي منه هو الأصح، وقد تقدم يعني بعض هذه النظائر منه، يعني من جملة النظائر ما لو اختلف في حصول النكاح. سابقا هذه المسألة تقدمت، حصل اختلاف بين رجل وامرأة في النكاح، أقر أحدهما دون الآخر، قلنا المقر يثبت عليه مثلا الحقوق الواجبة من المهر وغير المهر دون المنكر، فإن مدعيه أي مدعي النكاح يحكم عليه باللوازم الزوجية دون المنكر، وأما المنكر فلا يحكم عليه، ولا يثبت النكاح ظاهرا لأن ذاك منكر. بل وإطلاق النص، يعني النص في المسألة المبحوث عنها فعلا، إطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه، يعني الرواية لما تحكم بأن ثبوت الإرث متوقف على الحلف، هذا لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر، وهذا متجه لا ينافي مقصود الشهيد ما ذكرناه بأن الرواية تدل على العقد السلبي، عفوا على العقد الإيجابي، ولا تدل على العقد السلبي كما قلنا، وهذا متجه، يعني وهذا الوجه أوجه من الوجه المتقدم الذي كان يقول بعدم ثبوت المهر وعدم وجود المهر. سابقا ذكرنا بأنه إنما وجب الحلف بسبب حصول التهمة، لكن الشهيد يقول بأن التهمة لا تتصور في جميع الفروض، إذا كان المجيز الأول الزوجة وتوفت بعد الإجازة، والمجيز الثاني الزوج
الجيل الثاني هو الزوج. الآن جاء ليقر. في الواقع قام النكاح بمهر مثلا قدره 1000 دينار، بينما لو ثبت النكاح لا يرث إلا 50 دينار. في هذا الفرق مع التهمة موجودة، لأنه يتضرر ولا ينتفع. يعني لو أقر وحلف يجب عليه أن يدفع 1000 دينار، بينما الإرث الذي يستحق 50 دينار أو 500 دينار في الواقع. ولذا التهمة في مثل هذا الفرق لا يحصل، بأن نقول السبب في إجازته الحصول على الميراث، لا، بل هو يتضرر في الواقع. وهكذا إذا تساوى الميراث مع المهر، تهمة موجودة. نعم، إذا زاد الميراث على المهر حينئذ التهمة موجودة. نعم، فيما إذا كان الميراث أقل من المهر، ميراث أقل من المهر، يعني نفرض أن الميراث 50 دينار والمهر 100 دينار على سبيل المثال، وإن كان الميراث أقل من المهر لكن لعله يريد عين من أعيان التركة، يعني بإجازته يريد أن يكتسب عينا من أعيان التركة، وهذه العين وإن كانت بحسب القيمة السوقية تساوي 50 دينار ولكن لها قيمة أكبر من هذا المقدار لا بحسب الاعتبار السوقي، فباعتبار هذا الطمع لعله يجيز حتى يحصل على هذه العين. في مثل هذا الفرق وإن كان الإرث أقل من المهر مع ذلك التهمة موجودة. نعم، في بعض الفروض كما قلنا إذا كان المهر أقل يعني أكثر من الميراث لا تتوجه التهمة. وأما ما ورد في الرواية، الرواية واردة فيما إذا كان المتوفي هو الزوج، يعني أولا توفى الزوج، المجيز الثاني هو الزوجة. بالنسبة للزوجة لا يجب عليها دفع المهر، وإنما تأخذ المهر وتأخذ الميراث أيضا. الرواية واردة في هذا المورد. فحسب ما جاء في الرواية لا مانع من أن نفي بأنه في صورة عدم التهمة لا يجب على الرجل الحبس، لأن الرواية إذا كانت واردة فيما إذا كان المتوفي هو الزوجة والمجيز الثاني هو الزوج، والرواية كانت تحكم بوجوب الحال، تمسكنا بإطلاق الرواية وكنا نقول الرواية أوجبت الحال على الرجل على الزوج مطلقة، سواء كانت تهمة موجودة أم لم تكن تهمة موجودة. لكن الرواية واردة في فرض عكس هذا الفرض، يعني فيما إذا كان المتوفي هو الزوج والمجيز الزوجة، وفي هذا الفرض أصلا هذا النقاش المتقدم لا يجري من أساسه. ولذا الشهيد يقول لا مانع من الإفتاء بعدم وجوب الحال فيما إذا لم تكن تهمة. نعم، بالنسبة لفتاوي الأصحاب مطلقة، يعني الأصحاب أفتوا بوجوب الحال مطلقة، أي سواء كانت تهمة أم لم تكن تهمة. لاحظ العبارة، يقول واعلم أن التهمة بطمعه أي بطمع الرجل الميراث، هذه التهمة لا تتأتى في جميع الموارد، إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث أو المهر أزيد من الميراث انتفت التهمة طبعا لا تهمة، لأنه يتضرر أكثر من المنفعة. وينبغي هنا عدم اليمين، لأن ثبوت اليمين بسبب التهمة، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وينبغي هنا عدم اليمين إن لم يتعلق بشر، إن لم يتعلق غرض، يعني غرض للزوج بإثبات أعيان التركة، يعني يريد هذه العين التي ينبغي، يعني الإفتاء بهذا الوجه هو الأصح. يقول إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة، يعني إذا علمنا بأن الزوج يريد هذه العين وهذه العين بحسب القيمة السوقية وإن كانت أقل من المال، لكن في هذه العين منافع في الواقع تترجح على المهر الذي يجب عليه تسديده بإثبات أعيان التركة، بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الداعي يعني بسبب المهر، وينبغي لم يخف امتناعه من أدائه، وإلا إذا خفنا أن يمتنع من أداء المهر فلا بد أن يحلف، وإن كان المهر أزيد من الميراث. يعني هذا الشخص في الواقع يجب عليه أن يدفع المهر 100 دينار بينما الإرث 50 دينار، ولكن نخاف إن أعطيناه الميراث امتنع من دفع المهر وهرب مثلا، ففي هذا الفرض يجب عليه الحد لأن التهمة موجودة. أما إذا فرضنا بأن المهر أكثر من الميراث هذا الخوف هم ما موجود، خاف عم يسدد المهر، فلما الحد؟ التهمة موجودة بعض. ولضا يقول أو يخاف، يعني إن لم يخف امتناعه من أدائه أو هرب، ونحو ذلك مما يوجب التهمة. وبعبارة جامعة، مع عدم وجود التهمة نهائيا لا بد من الحكم بعدم وجود اليمين. نعم إذا كانت التهمة موجودة حكمنا بوجود اليمين، ومع ذلك يعني أضف إلى هذه النقطة التي ذكرناها، فالموجود في الرواية موت الزوج أولا وإجازة الزوجة وأنها تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، فهي غير منافية لما ذكرناه. يعني فالرواية لا تنافي ما ذكرناه، لأن الرواية إذا كانت واردة فيما إذا كان المتوفي الأول الزوجة والباقي هو الزوج، قلنا الرواية حكمت بوجوب اليمين على الزوج مطلقة مع التهمة ومع عدم التهمة، بينما الرواية وردت فيما إذا كان المتوفي الأول الزوج والباقي هو بعد لا معنى لتمسك بالإطلاق. إذن ما جاء في الرواية لا يمنع ما ذكرناه وهو عدم وجود اليمين مع عدم التهمة. إذا يقول فالموجود في الرواية بل غير منافية لما ذكرناه من عدم وجود اليمين في صورة عدم التهمة، ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات اليمين، يعني في صورتي التهمة وعدم التهمة أوجبوا اليمين على الزوج. المجيز الثاني التاسع، لو زوجها الأبوان إذا كانت الزوجة عرف أن المهر أكثر من الإرث، يعني شنو انتو سؤالكم؟ تقولون هل يجب عليه الحلف ام لا؟ مع عدم التهمة او مع التهمة؟ التهمة عسية شو نعم؟ بلي اذا لم يجز لا يفعل مخصوصة الاسم اما النية لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى. لاحظون؟ من جهة الحكم الشرع لا مو لا هو يكون يحلف بأنه أنا إذا أجيز هذا النكاح إذا أجيز هذا العقد ليس الباعث لي على ذلك الحصول على الميراث، وإنما الباعث هو أنني راض بهذا التزويج على فرض حياة الزوج الآخر، لابد أن يحلف على هذا المعنى. من حيث الحكم الشرعي إن كانت التهمة موجودة شهيد يكون يجب عليه الحكم، سواء كان هذا الباقي هو الزوج أو الزوج. إن لم تكن التهمة موجودة الحلف على القاعدة لا يجوز. المسألة التاسعة واردة فيما إذا كانت هنا بنت مثلا وزوجها الأب برجل والجد برجل آخر، تارة يكون عقد الأب مقدم على عقد الجد، مثلا الأب عقد في يوم السبت والجد في يوم الأحد، طبعا عقد الأب مقدم على عقد الجد. تارة عقد الجد مقدم على عقد الأب زمانا، عقد الجد هو المتقدم والمتأخر باطل، تارة تقارن يحصل. يعني في نفس اللحظة التي صدر فيها القبول بالنسبة لعقد الأب صدر فيها القبول بالنسبة لعقد الجد، يعني زمان القبول زمان واحد، صدر القبول بالنسبة لعقد الأب والجد في آن واحد. في هذا الفرق، هل عقد الأب صحيح أم عقد الجد؟ عقد الجد هو الصحيح، عقد الأب مو صحيح حسب الروايات الواردة في المسألة. لكن بعض الفقهاء أراد الاستدلال على المسألة بوجه فني غير الروايات، فذكر بأن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، لأن الجد له الولاية على أب هذا الطيف، فكيف بالطيف؟ بينما الأب لا ولاية له على الجد، وإنما له الولاية على الابن فقط. ووالد البنت إذا عرض له الجنون مثلا ولاية الجد تسقط عليه، أما الجد إذا عرض عليه الجنون الأب يعني الابن في الواقع لا تسقط له ولاية على الجد، فولاية الجد أقوى من ولاية الأب. هكذا استدل بعض، ولذا حكم بصحة بل عقد الجد دون عقد الأخ. الشهيد الثاني يقول بأن هذا الدليل لا يمكن الأخذ، لأنه إذا فرضنا بأن ولاية الجد كون ولاية الجد أقوى من ولاية الأب موجبة لتقديم عقد الجد على عقد الأب، فلا بد أن نحكم بأن الجد إذا باع الكتاب المملوك لابنه يعني للأب في الوقت ضاع هذا الكتاب في زمان، والأب يعني الابن في الواقع ضاع الكتاب في نفس الزمان، فلا بد أن نقول بأن بيع الجد مقدم على بيع الابن، فهل يلتزم بذلك باعتبار أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب؟ هل يلتزم به المستدين؟ قطعا لا يلتزم، ولذا لا يمكن أن نعتبر أقوائية ولاية الجد بالنسبة لولاية الأب موجبة لترجيح العقد الصادر من الجد على العقد الصادر من الأب. قولك أن تذكر مثال آخر، الأب باع المال المملوك لابنه والجد باع المال المملوك لابن ابنه، هل عقد الجد يقدم على عقد الأب أم لا يقدم؟ بمقتضى الدليل المذكور لابد أن يتقدم، مع أنهم لا يفهمون بذلك. الشهيد يقول الأولى الاقتصار على النصوص الواردة في المسألة للاستدلال على هذه الفتوى، نحكم بأن عقد الجد مقدم على عقد الأب استنادا إلى النصوص المنقول عن المعصومين عليهم السلام، والدليل الآخر ساقط لا قيمة له. التاسع، لو زوجها الأبوان، طبعا إطلاق الأب على الأب إطلاق حقيقي، أما إطلاق الأب على الجد هل هو إطلاق حقيقي أم مجازي؟ فيها كلام، الأب أبو لكن الجد أبو بالنسبة للطفل، بالنسبة لابنه طبعا أبو، أما بالنسبة لابن الابن الجد يطلق عليه الأب أم لا؟ خلاف موجود أن هذا الإطلاق حقيقي أو مجاز. على كل، لو زوجها الأبوان على الأقل من باب التغليب صحيح، بل برجلين واقترنا في العقد بأن اتحل زمان القبول قدم عقد الجد لا نعلم فيه خلافا، وتدل عليه من الأخبار رواية عبيد بن زرارة الذي لا شك في وثاقته بل عدالته، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل، فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله يعني قبل الجد، وأما إذا كان عقد الأب متقدم على عقد الجد فعقد الأب يكون هو المقدم. هذه الرواية هل تدل على المطلوب أم لا؟
الظاهر أن هذه الرواية لا علاقة لها بما نحن فيه، لأن الرواية واردة في مورد ما إذا كانت البنت الأب يريد أن يزوجها لم يزوج بعد، الجد يريد التزويج، فهل حق الأسبقية يكون للأب أم للجد؟ الإمام عليه السلام قال للجد لا للأب، إلا إذا كان الأب قد عقد فلا حق للجد، وأما إذا كان قد حصل العقدين في الواقع زمان واحد، يعني حصل العقدان في زمان واحد تعاصر زمانان، القبول صدر بالنسبة لعقد الأب وعقد الجد في زمان واحد، عند التعارض هل عقد الجد يقدم على عقد الأب أم لا؟ هذه المسألة هي المبحوث عنها وليست هي الواردة في النص. في النص وارد أنه شخص يسأل من الأمام أن الأب يريد أن يزوج، الجد يريد أن يزوج، من له حق الأسبقية؟ الإمام يقول الجد إن لم يكن الأكثر عقد، ومضمون الرواية غير ما نحن فيه ظاهرا. على كل وعلل مع ذلك بأن ولاية الجد أقوى لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقص الأب بجنون ونحو الجنون بخلاف العكس، وأما إذا حصل نقص الجد بجنون وغير الجنون فلا تثبت ولاية للأب على أبيه، يعني على الجد في الواقع. شهيد علق على هذا الاستدلال الثاني بقوله وهذه العلة لو تمت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح حتى في البيع حتى في الإجارة حتى في بقية المعاملات الأخرى، ولا يقولون بالتعدي، والأجود قصر الحكم أي حصر الحكم على محل الوفاق وهو في باب النكاح فقط دون بقية المعاملات، لأن هذا الحكم على خلاف الأصل. كيف هذا الحكم على خلاف الأصل؟ يعني الأب له ولاية على هذه البنت، الجد أيضا له ولاية على هذه البنت، ترجيح هذه الولاية على هذه الولاية على خلاف الأحكام الشرعية على خلاف القواعد. يعني القاعدة تقتضي بأن نقول ولاية الأب مساوية لولاية الجد وولاية الجد مساوية لولاية الأب، فإذا أريد ترجيح هذه الولاية على هذه الولاية بمقتضى النصوص فهذا شيء على خلاف القاعدة، لأن القاعدة تقتضي تساوي الولايتين، فالترجيح يكون على خلاف الأصل، وبما أنه على خلاف الأصل فلا بد من الاقتصار فيها على موضوع اليقين فقط. ولذا يقول لأنه يعني هذا الترجيح على خلاف الأصل حيث أنهما مشتركان في الولاية، يعني اشتراك في الولاية موجود، والمقصود بالاشتراك أي أن هذا ولي مستقل وهذا أيضا ولي مستقل، ومثل هذه القوة أقوائية ولاية الجد بالنسبة لولاية الأب كما ورد في الدليل الثاني، هذه الأقوائية لا تصلح مرجحا لولاية الجد على ولاية الأب، وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب وهكذا صاعدا وجهه. مسألة أخرى بالنسبة للأب والجد في البحث، إذا كان هنا أب للبنت وجد وجد الجد وجد الجد، مثلا الجد الأسباق هل يتقدم على هذا الجد ثم هذا الجد، هل يتقدم على هذا الجد وهل مجرى أم لا؟ الجد الأول يتقدم على الأب، أما البقية كلهم بمنزلة واحدة، فالجد الثاني لا يتقدم على الجد الأول، والثالث لا يتقدم على الثاني، والجد العاشر لا يتقدم على التاسع وهل مجرى. لذا يقول وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب أي مع وجود جد الأب وهكذا صاعدا وجه، نظرا إلى العلة يعني بحسب العلة المتقدمة أقوائية ولاية الجد بالنسبة للأب، خب أقوائية ولاية الجد الثاني بالنسبة للجد الأول، أقوائية ولاية الجد الثالث بالنسبة للجد الثاني، بمقتضى العلة المذكورة لابد أن نقول نعم بعد عقد الجد الثالث مثلا مقدم على عقد الجد الثاني على سبيل المثال، لكن الأقوى العدد
يعني يقتصر على موضع النص، ولا نسحب الحكم المذكور إلى الجد الثاني والثالث والرابع والخامس وهل المجرد لخروجي عن موضع النص. موضع النص الأب والجد، بعد من الجد الثاني والجد الثالث والرابع وهل المجرد لخروجه عن موضع النص. الأقوال عدم بدليلين، الدليل الأول الخروج عن موضع النص، الدليل الثاني لأقوائية العدم استوائهما في إطلاق الجد حقيقة. يعني الجد يطلق بحسب الإطلاق الحقيقي على الجد الأول، يطلق بحسب الإطلاق الحقيقي على الجد الثاني، على الجد الثالث، على الجد الرابع، وهل المجاز هذا جد، هذا أيضا جد، ذاك أيضا جد، هذا أيضا جد. والرواية قدمت ولاية الجد على الأب لا الجد على الجد، يعني الجد الثاني بالنسبة للأول جد يعتبر لا أب، الجد الثالث بالنسبة للثاني جد، هذا جد هذا جد هذا جد هذا جد، ولاية هذا الجد لما تتقدم على ذاك الجد. هذا إذا أطلقنا على الكل، على الأول أنه جد، على الثاني أنه جد، على الثالث أنه جد. وإذا أطلقنا على الأول أنه أب، وعلى الثاني أنه أب، وعلى الثالث أنه أب، وعلى الرابع أنه أب، سواء قلنا بأن إطلاق الأب على الجد إطلاق حقيقي أم إطلاق مجازي، على كل يقول الأبوة تكون مشتركة بين الكل بالسوية، غير الأبوة أيضا تكون مشتركة بين الكل بالسوية. فإذا هذا أب ذاك أيضا أب، ذاك أيضا أب، لما ولاية هذا الأب تتقدم على ولاية ذاك الأب؟ هذا إن سلمنا إطلاق الأب على الكل. وإذا أريد إطلاق الجد على الكل، هذا جد ذاك جد ذاك جد، ولاية هذا الجد لما تتقدم على ذاك الجد؟ الوارد في الرواية أن ولاية الجد تتقدم على الأب، لا الجد على الجد ولا الأب على الأب. ولذا يقول بالإرث بلي، ولكن سلمنا أنه القياس مو صحيح بالمذهب. باب الميراث شنو علاقة بما نحن فيه؟ في باب الميراث أكو خصوصيات خاصة، أكو أحكام خاصة، هل تنسحب إلى ما نحن فيه؟ لما؟ لاحظ العبارة، يقول لخروجه عن موضع النص واستوائهما، دليل آخر لأقوائية العدم، واستوائهما في إطلاق الجد حقيقة والأب حقيقة، كذلك يعني حقيقة. إذا قلنا بأن إطلاق الأب إطلاق حقيقي، وإذا قلنا مجازي خب أو مجازا، يعني إطلاق مجازي على الكل. ها؟ الجد الثالث على الأب ما يخالف، لا الكلام أن الجد الثالث يقدم على الجد الثاني، الرابع على الثالث، الخامس على الرابع، وهل مجرى أم لا؟ والحمد لله رب العالمين.